والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث في التكفين. خلصنا من مبحث تغسيل الميت، واليوم نبدأ في تكفين الميت، فإنه يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب، بثلاث قطع. القطعة الأولى عبارة عن المئزار، وهذا المئزار يجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة، بحيث أنه يستر هذه المنطقة، منطقة ما بين الركبة والسرة. هذا الحد الواجب. الثاني، القطعة الثانية تأتي ويلف بها الميت بحيث تكون ساترة ما بين المنكبين إلى نصف الساق، تغطي على القطعة الأولى وزيادة، بحيث أن يكون هذه المنطقة منطقة من الرقبة تقريبا إلى القدم، إلى قريب نصف الساق تقريبا. هذه المنطقة الواجبة، وسيأتي الاستحباب. الإزار هي القطعة الثالثة التي تغطي الميت من قمة رأسه إلى آخر قدمه، فإنه تغطي القطعة الثانية مع الزيادة أيضا. وإن كان الأحوط وجوبا كما قلنا أن يكون كل من القطع ساترة إلى القطعة التي تحتها وزيادة، بحيث لا تكون القطعة حاكية عن القطعة. يعني مثلا القطعة الأولى لما تجي تستر الميت ما تكون شفافة بحيث تحكي البدن، ولا تكون القطعة الثانية حاكية للقطعة الأولى. حتى لو كان إذا اجتمعت قطعتين فإنهما تستران مثلا العوراء، لا، كل قطعة بوحدها كافية لأن تكون ساترة للعورة. لا بد في التكفين من إذن الولي، مثل التغسيل، وشؤون الميت كلها تحتاج إلى استئذان إلى ولي الميت. إذا تعذرت القطعات الثلاث فيقتصر فيها على الميسور، وهذا الحمد لله في مثل هذه الأزمنة نادرا يحصل هذا، أنه تتعذر أكفان أو قطع ثلاث لأجل الميت. لا يجوز اختيارا التكفين بأمور. واحد، الحرير. الحرير فإنه لا يكفن به، وكذلك النجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها مثلا في الصلاة، فإنه كذلك لا يمكن أن تجعل في، يعني حتى لو كان نقطة دم فإنه غير معفوا عنها، بل لا بد من تطهيرها. بل الأحوط وجوبا ألا يكون هذا الكفن مذهبا، حتى وإن كانت أمواله يمشى عليها الذهب، لكن في كفنه يكفن كما يكفن الآخر الفقير، نفس الكفن. ولهذا ما يذهب الأحوط وجوبا ألا يكون مذهبا. وكذلك لا يكون من جلود أو الأمور التي تستخرج مما لا يؤكل لحمه، فإنه أيضا الأحوط وجوبا تركه. ولا من جلد المأكول، حتى إذا كان مأكول أيضا جلده لا يكفن به الميت، أو وبره، أما وبره وشعره فإنه يجوز التكفين به. يعني وبر الذي يؤكل لحمه، وبر المذبوح على الطريقة الشرعية، وهو مما يؤكل لحمه أو شعره فإنه يجوز التكفين به. أما في حال الاضطرار فهذه المسألة يصير اضطرار إليها فيجوز التكفين بما ذكر حيث وجود الاضطرار، فيجوز بالجميع. مسألة 287، لا يجوز التكفين بالمغصوب. التكفين بالما دام أن هذا الكفن مغصوب فإنه لا يجوز التكفين به حتى مع الانحصار. يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير. لو كان الكتان أو الخيوط التي جعلت للكفن بعضها حرير وبعضها غير حرير بحيث يغلب غير الحرير فإنه يجوز التكفين بها. إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره، سواء هذه النجاسة صدرت من الميت من دم من غائط أو كذا، أو أنها من غيره يعني شخص آخر هو نجس الكفن، وجب إزالتها، وجب إزالتها ولو كان معفوا عن في الصلاة أيضا قلنا يجب إزالتها، وإن كان الشيخ الوحيد يقول على الأحوط وجوبا، يعني الجميع على كل حال يجب إزالته سواء كان احتياط لازم أو أنها فتوى. طيب لو تنجس بعد وضعه في قبره، عندما وضع في قبره رؤية في الكفن دم، شي سووا في هذه الحالة؟ يقول يرفعوه ويطهروا شنو؟ الكفان. وإن كان قلنا أنه ما يغسل خوب من جديد، نعم لو كان من بدن الميت وبدنه تنجس المفروض يطهر بدن الميت، مو مثل ما يحصل أحيانا عند بعض إذا شافوا عند الميت الجرح نزف قاموا ودوه لمغسل من جديد وغسلوه من جديد. لا، هذا مو صحيح، مو تغسيله من جديد ولكن تطهيره فقط، موضعي تطهير موضعي، أحسنت. إذن ولو بعد وضعه في قبره فإنه يغسل، يعني يغسل النجاسة التي على الكفن أو على البدن. طيب لو كان صعب جدا أن نشيله وما يمهم متواجد في المكان زين، يعني نقله إلى مكان بعيد أو كذا يعني شوية، وإن كان ممكن عادي ما فيها شيء، لو أردنا مكان النجاسة نقرضها نشيل مكان النجاسة ونرميها ويبقى الكفن كما كان، هو تنجس ظاهر الكفن بحيث أن هذه القطعة لو شلناها ما بتغير شيء، ما بتنقص من الكفن شيء، يقول نعم يجوز ذلك قرضه، شاله قص المكان التي تنجست خصوصا إذا كان من الخارج، إيه سواء من الأطراف بحيث أنه ما يخالف. إذن ولو بقرضه إذا كان الموضع يسيرا. الشيخ الوحيد يعني علق يقول بحيث لا يضره بمواراة الجسد، لا يضره بمواراته، يعني أنه تحصل المواراة لو قطعنا هذه القطعة يبقى أنه جسده متوارى. طيب لو لم يمكن تغسيله ولا قرضا شو نسوي في الحالة؟ والحال أنه يتعسر جدا أو يتعذر أو أنه صعب جدا، طيب وعدنا كفن ثاني نقدر نشيل ذا الكفن ونحط كفن ثاني لو ما نقدر؟ ها؟ يقول هذه ما فيها شيء، نقدر، يجب تبديله مع الإمكان، إذا ما كان يمكن التطهير ولا قرض حينئذ نبدله. طيب الكفن من وين يؤتى؟ من مال الميت، لو من مال الولي، لو من متبرع، لو من وصي، لو شنو؟ يقول القدر الواجب من الكفن يخرج من مال الميت، من أصل التركة قبل الدين والوصية. يعني هو عليه دين وعليه فاضل ثلث إلى الوصي، والكفن هذا أول شيء يؤخذ من المال قبل ما يعد ماله، قبل ما يعطى الوصي شيء. هذا الكفن من أوليات الأشياء التي تخرج من مال الميت، إذن قبل الدين وقبل الوصية. طيب هذه الكفن الواجب. طيب الأمور التي لابد منها في تجهيزه ودفنه، يحتاج إلى بعض الأمور تحتاج تشترى. طيب من وين هذه تشترى؟ يقول أيضا نفس الشيء، ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه من سدر وكافور وماء الغسل إذا كان يحتاج أن يشترى، وقيمة الأرض، قيمة القبر، لأن مو مثل يعني إحنا عندنا الحمد لله عندنا مقابر مسبلة للمسلمين موقوفة لجميع المسلمين، فما نحتاج ولله الحمد، هذه نعمة من نعم الله في بلادنا أنه القبر مجاني. لكن روح اطلع برا تشوف أن المقابر، بعض المقابر توصل بأغلى الأثمان، خصوصا إذا كانت مقابر مميزة، مثلا مقبرة عند مثلا قبر الإمام الحسين أو عند قبور أهل البيت، فإن هذه مقابر مميزة تشترى بأغلى الأثمان. يعني بعض المقابر حتى توصل إلى يعني حدود 200 و300 و400 ألف ريال سعودي، يعني مي سهلة. بعض المقابر يدفع لها هذا المال. إذن إذا كانت قيمة الأرض تخرج فتخرج من أصل التركة. طيب أحيانا مو تباع من قبل أشخاص أو مؤسسات أو لا، لها نفس الحكومة تأخذ ضريبة أو تأخذ مال مبلغ معين لدفن أي شخص في أرض الوطن، لازم يدفع ضريبة أو يدفع مبلغ معين. في غير هذه البلاد ولله الحمد يأخذون مبالغ في على الأرض المباحة، هي أرض مباحة ولكن تعتبرها الحكومة لها، فبالتالي أي واحد يجي ويريد يدفن فيها فلا بد أن يدفع مبلغ. هذا المبلغ أيضا يرفع من وين؟ من أصل التركة. طيب الحمد لله احنا ما عندنا أجرة للحمالين يحملون النعش من المغسل من إلى المقبرة، الحمد لله الناس متعاونون هم الذين يحملون. طيب بعض البلدان يحتاجون أن فعلا يجيبوا حمالين يحملوا الجنازة من مكان إلى مكان بعيدة، يعني من البلد إلى المقبرة خارج البلد مي مسافة بسيطة، يحتاجون إلى حمالين يتعاونوا فيما بيناتهم يشيلوا هذه الجنازة ويدفعون لهم مبلغ، هذا المبلغ أيضا من أصل التركة. كذلك الحفار، احنا عندنا متبرعين حفارين، لكن لو كان هناك أشخاص متخصصين يجيبوا عامل ويحفر، أجرة العامل للحفر أيضا من أصل التركة. إذن هذه الأمور الواجبة. أما لما يريد ولي الميت لما يريد يحط أيضا زيادات، مثلا كفن أرض عادي تحصل ب1000 ريال، بينما هو يريد الولي يدفن الميت مو ب1000، يدفنه لا في مكان مميز ب100 ألف، هم هذه 100 ألف تدفع من الأصل؟ يقول لا، هذه الزيادة على ما وجب على من؟ على هو نفس الولي، إذا يريد من أن يجعل إلى نفس الميت أمور، مثل أيضا الفاتحة، فاتحة ما وصى بها الميت، بل أنه منه الشخص الولي هو يريد يجعل خطيب معين مبلغه كبير، يجعل بدل الثلاثة خمسة أيام، يجعل مثلا أشياء عشيات وغديات فيه، هذه كلها ما تخرج من أصل التركة. البقية إن شاء الله يأتي الكلام عليه. نعم. تبرعوا إيه ما يخالف، إذا تبرع بالكفن متبرع فلا بأس. هذا أيضا السؤال يقول عند انعدام الكفن يعني من الميت من يقوم بذلك من الأهل؟ أيوة، أي ناس يقوموا يتبرعوا إذا كان ما عند الميت ما يكفي لكفنه، أو لا أراد متبرعا يتبرع والولي ما مانع بذلك. يعني مثلا توجد أحيانا أكفان موجودة يجيبوها الناس في المقبرة ويقولوا هذه أي شخص مسلم مؤمن يكفن بها عادي، فهي يعني شبه الهبة المطلقة إلى جميع من، ما هي موقوفة لشخص معين أو كذا، فلو كفن بها مع إذن الولي بشرط هذا لا بأس بذلك، لأن المسألة تحتاج إلى استئذان من قبل الولي أو غيره من الأهل. إذا تبرعوا بالكفن فلا بأس بذلك. نعم. أي قبل الدين، كل دين قبل الدين سواء دين واجب عليه مثلا كخمس أو غيره أو غيره يعني كديون أخرى، مثل هذه الأمور الواجبة تخرج من أصل التركة، ثم بعد ذلك يرى أن هذا المال يحتاج إلى إخراج الحق الشرعي أو إخراج وإن كان أن الشخص إذا كان وليا للميت ووجد أن له هذا المال ويريد أن يخرج منه شيء، يفترض أن هذا المال يكفي للكفن وغير الكفن حتى يخلص الميت ولا يكفنه بشيء فيه حق لله سبحانه وتعالى، وبالتالي أول يخرج الحقوق الشرعية منه ثم بعد ذلك يكفن ما دام هو يكفي للجميع. نعم. كل أمور الميت يشترط فيها إذن الولي، من قبيل التغسيل والتكفين والدفن في مكان معين والمصلي الذي يصلي عليه، إذا كان ممكن الإذن. نعم، إذا تعذر الإذن، كما إذا لم يكن للميت ولي ولم يمكن الاتصال به وخيف على الميت أنه يتأخر عليه، فبالتالي يقوم المسلمون بذلك بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. أما مع إمكانية الاستئذان من الولي لا بد أن يستأذن منه. هذا قلناه سابقا، وينك يا أبو علي؟ كنت شغال. إذا الأولياء أولياء الميت إذا لم يكن هناك وصي فهو على حسب طبقات الإرث. أول الزوج، أول الزوج بالنسبة للزوجة يعتبر هو وليها دون أهلها كلهم. إذا لم يكن زوج فهناك أب وأولاد، هذا الأولياء يصير. وإذا لم يكن أب وأولاد فحينئذ إخوة وأجداد ثم أخوال وأعمام، هذه طبقات الإرث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.